بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فذكرنا في الدرس الماضي جملة من محظورات الإحرام، ونذكر كذلك المحظورات الأخرى التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى، وإن كان بعضها سيأتي معنا في حديث كعب بن عجرة، لكن من أجل مرابطة أو ترابط المسألة بعضها ببعض فنذكرها هاهنا، نذكرها هاهنا إن شاء الله تعالى. فمما لم يذكر معنا في الدرس الماضي وهو من المحظورات المتفق عليها كذلك، قتل الصيد، وقبل أن نذكر قطر الصيد نذكر كذلك قبله من المحظورات، ومن هذه كذلك المحظورات المشهورة وهي كذلك المجمع عليها مجامعة النساء. فمن محظورات الإحرام مجامعة النساء، وذلك أنه أجمع المسلمون على أن وطأ النساء على الحاج وكذا على المعتمر حرام من حين يحرم، لقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. بل مجامعة النساء كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى هو أشد أنواع المحظورات مطلقا. لذا رتب الفقهاء رحمهم الله تعالى، وذكر الفقهاء أن المجامع للنساء يترتب عليه عدة أمور، من ذلك أنه أولا إذا جامع قبل التحلل الأول بأن حجه يفسد، ثانيا بأنه يأثم، ثالثا بأنه يجب عليه أن يتم حجه، يتم الحج الذي ابتدأه، رابعا بأنه يجب عليه كذلك أن يحج من العام القابل بدلا عن حجته التي أفسدها بالجماع، وخامسا كذلك أوجب عليه الفقهاء رحمهم الله تعالى بدنه، قال لأن كفارته أشد الكفارات فيجب عليه أن ينحر بدنه. فهذه خمسة محظورات، أو خمسة أمور ترتبت على المجامع، أي من جامع فإنه يترتب عليه هذه خمسة الأمور. وكما مر معنا فيما مضى أن المجامع إذا جامع قبل التحلل الأكبر فإن حجه يفسد ويكون حجه باطلا أما إذا جامع بعد التحلل الأول، إذا جامع بعد تحلله الأول، فقال العلماء رحمهم الله تعالى بأنه يأثم وعليه فدية، ولكن حجه لا يفسد ولكن حجه لا يفسد لأنه قد تحلل التحلل الأول. وقد تقدم معنا أن التحلل الأول على الصحيح يكون برمي جمرة العقبة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن جامع قبل يوم عرفة فإنه يفسد حجه، وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة. وإذا جامع بعد يوم حجة بعد وقوفه بعرفة قال فإن حجه صحيح ولكنه عليه ماذا؟ عليه فدية، أن يكون ارتكب بعض المحظورات. وهذا القول كما قال إمام أحمد رحمه الله تعالى لا يعرف قائلا لا يعرف قائلا به سوى أبي حنيفة. وصحيح كما سمعتم أن من جامع قبل التحلل الأول، والتحلل الأول يكون برمي جمرة العقبة، وبعض أهل العلم قال كذلك بالحلق أو التقصير، من جامع قبل ذلك فسد حجه، ومن جامع بعد ذلك حجه صحيح ولكنه يأثم، وكذلك عليه الفدية لقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كما جاء في حديث ابن عباس وغيره، قال إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. فالنساء مستثناة، ولا تحل النساء إلا بعد طواف الإفاضة. طيب، هذا كما سمعتم من محظورات الإحرام، من محظورات الإحرام مشتهرة، وتحت هذه المسألة مسائل كثيرة ذكرها الفقهاء، نكتفي بهذه الإشارة. طيب، قالوا كذلك من محظورات الإحرام، قالوا إزالة الشعر وقتل القمل ونحوه، أما مسألة حلق رأس الشعر فالأمر فيها واضح لقول الله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وكذلك ما جاء في حديث كعب بن عجرة حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى القمر يتناثر من رأسه فقال ما كنت أظن أن الوجع قد بلغ بك هذا، فأمره بأن يحلق رأسه وأن يفدي إما بدم وإما بصيام 3 أيام وإما بإطعام 6 مساكين على ما سيأتي بإذن الله جل وعلا معنا في باب الفدية. فالحاصل أن هذا واضح، وهذه نصوص صريحة في ماذا؟ في حلق رأس الشعر، في حلق رأس الشعر. وألحق العلماء أو بعض أهل العلم أو قل كثير من أهل العلم ألحقوا به بقية الشعور كشعر الإبط وشعر العانة وكذلك الشارب وما شابه ذلك. قالوا كذلك لا يجوز حلقها إلحاقا بهذا الشعر. وبعض أهل العلم لم يرى هذا الإطلاق، بل قالوا بأن النص جاء في حلق رأس الشعر أو شعر الرأس، ولو كان المراد بكل الشعور لبينه الله جل وعلا ولبينه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا قال ولا تحلقوا شعوركم. واضح يا جماعة، إذا قال لا تحلقوا شعوركم فكان الأمر فيه ماذا؟ واضح أنه يعم كل شعر، لكن لما قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله قالوا ففيه دلالة على أن المراد بالحلق حلق الرأس فقط. وهذا كما ترون من حيث الوجاهة وجيه، هذا القول من حيث الوجاهة وجيه، والقول الأول أحوط وأبعد وأسلم من الخلاف، بمعنى أن الإنسان إذا دخل في إحرامه فإنه ينبغي له أن يبتعد عن حلق شعوره، هذا أسلم وأبعد. طيب كذلك من المسائل أيضا مما ألحق بهذا الباب كذلك قالوا قص الأظافر، قص الأظافر أيضا ألحقوا بهذا المعنى باعتبار أن قص الأظافر وما شابه ذلك فيه معنى من معاني إزالة الأشياء، وفيه معنى من معاني قالوا كذلك الترفه وما شابه ذلك. ومسألة قص الأظفار نقل فيها الإجماع، نقل فيها الإجماع، نقلها الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى الإجماع على أنه لا يجوز للمحرم أن يقص أظفاره حال إحرامه، على أن بعض أهل العلم ذكر في المسألة خلافا، على أن بعض أهل العلم ذكر كذلك في المسألة خلافا عن بعض أهل العلم، وأن الأظفار لا شيء في قصها، وأنها لا تدخل في معنى الشعر ولا غيره، لا تدخل في معنى الشعر ولا غيره. وهذا كذلك كما سمعتم القول وجيه، هذا القول وجيه. ومع هذا نقول الأسلم والأبعد ألا يقص شيئا منها، ألا يقص شيئا منها بعد أن يدخل في إحرامه، بعد أن يدخل في إحرامه بعدا كذلك على الخلاف، لا سيما أن المسألة كما سمعتم نقل فيها الإجماع، نقل فيها الإجماع، وإن ذكر بعضهم خلافا فكما سمعتم ينبغي الإنسان أن يحتاط في هذه المسائل، ينبغي الإنسان أن يسير في ماذا كما يقال في طريق السلامة، يسير في طريق السلامة كأنه في طريق وطريق آخر، الطريق الآخر قد يكون صحيحا واضح يا جماعة، لكن الطريق الثاني أصح وأسلم وأأمن وأضمن، فأيهما يسلك؟ يسلك يا جماعة، يسلك الثاني، واضح يا جماعة. فالمقصود في مثل هذه الأمور كما ترون الأمور فيها ليست واضحة الدلالة، فبعض المسائل يلحقون بعض العلماء يلحقون بعض الفروع ببعض الأصول، والإلحاق قد يكون محتملا، والإلحاق قد يكون محتملا، والأسلم كما سمعتم والأحوط الإنسان أن يعمل بالأسلم، أن يعمل بالأسلم. ونحن نذكر أو ننبه على هذه المسائل بمعنى أن إنسانا لو وقع في شيء من ذلك هل يجب عليه شيء؟ نقول له إذا وقع منه ذلك الشيء سواء عامدا أو ناسيا يعني لا شيء عليه بناء على ما ذكر، بناء على ما ذكر. وإن أخذ بقول الأئمة رحمهم الله تعالى، وهذا القول كما سمعتم أقل أحوال أن يقال بأنه قول أكثر أهل العلم، قول أكثر أهل العلم، فإن فعل بذلك يلزم على قول هؤلاء بأنه عليه فدية، والفدية قد تكون دما وقد تكون إطعاما وقد تكون صوما. طيب، وكذلك من المسائل ذكروها تحت هذا الباب، تحت قسل تحت ماذا، تحت حلق الرأس، قالت ذكروا مسألة وهي هل يجوز للمحرم أن يغتسل، هل يجوز للمحرم أن يغتسل أم لا يجوز له؟ وذلك لأن المحرم قالوا إذا اغتسل ربما حرك شعره فتساقط بعض الشعر، ربما حرك شعره فتساقط بعض الشعر، فلأجل هذه المسألة وقع الخلاف في هل للمحرم أن يغتسل، بعد اتفاقهم على أن المحرم إذا كان جنبا بأنه يجب عليه أن يغتسل، المحرم إذا احتلم، واضح جماعة، وكان جنبا فإن الغسل في حقه واجب، لكن إن أراد أن يغتسل لغير الجنابة غسلا مباحا هل يجوز له أم لا يجوز له؟ ذهب الجمهور إلى جواز ذلك، ذهب الجمهور إلى جواز ذلك، وذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى كراهته، ذهب الإمام مالك إلى كراهته. فأما الإمام مالك رحمه الله تعالى فعمدته أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام، إلا من الاحتلام. والجمهور استدلوا بما رواه البخاري وغيره من حديث أو نعم من حديث عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور ابن مخرمة رضي الله عنهم جميعا قالوا لا يغسل المحرم رأسه، قالوا لا يغسل المحرم رأسه. قال يعني عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس قال يغسل المحرم رأسه، والمسور ابن مخرمة قال لا يغسل المحرم رأسه، فتماريا، هذا يقول يغسل وهذا يقول لا يغسل. فأمر عبد الله بن عباس عبد الله بن حنين أن يذهب إلى أبي أيوب الأنصاري، أن يذهب إلى أبي أيوب الأنصاري وهو من كبار الصحابة، فيسأله عن هذا، فيسأله عن هذا. فذهب عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب الأنصاري، قال فوجدته يغتسل بين القرنين وهو مستتر بثوب، قال فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ قال فوضع أبو أيوب يده على الثوب فتطأطأ حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه اصبب، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. واضح هذا جماعة؟ فأبو أيوب غسل رأسه وبين له بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك يفعل. فرجع عبد الله بن حنين إلى عبد الله بن عباس والمسور ابن مخرمة فأخبرهما الخبر، فقال المسور ابن مخرمة لابن عباس والله لا أمواريك أبدا، أي لا أجادلك. لماذا؟ لما عنده من العلم والحجة، لما عند ابن عباس من العلم والحجة. واضح هذا يا جماعة؟ فالحاصل أن هذا جائز، أن المحرم له أن يغتسل ولو للتنظف ولو للتبرد ولو لما شابه ذلك. وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يغتسل وهو محرم. وقد جاء أن يعلى بن أمية قال له يا أمير المؤمنين أتغتسل؟ فقال نعم، إنما يزيد الشعر شعثا، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فالحاصل في هذه المسألة أن للمحرم أن يغتسل، ولكن كما سمعتم ينبغي له أن يبتعد عن الأشياء التي يكون فيها معنى الطيب والريحة، ولكن يغتسل بالماء. إن أراد أن يغتسل فليغتسل بماذا؟ بالماء. وإن يغتسل بالصابون فليغتسل بالصابون الذي ليس فيه رائحة، الذي ليس فيه رائحة الطيب. أيضا من المحظورات التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى الاصطياد للمحرم. وقبل أن نذكر الاصطياد، كذلك مما ذكر من محظورات الإحرام ما ذكره الله جل وعلا في قوله فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن المراد بالرفث الجماع، المراد بالرفث الجماع، وهذا بإجماع. واختلفوا في غيره من الصور، بمعنى مقدمات الجماع من التقبيل، من الضم، إلى غير ذلك من الأمور، هل يدخل في هذا؟ والجواب أنه كذلك يدخل في هذا المعنى، أن يدخل في هذا المعنى، لأنه مقدمات للجماع. بل ذكر بعض أهل العلم أن الرفث كذلك يدخل ما كان فيه وصف النساء، لكن بعضهم قيده إذا كان في ماذا؟ في وجه النساء، يعني ثناء عن النساء وذكر محاسن النساء، لكن عند النساء. أما إذا كان في حال عدم وجود النساء قالوا لا بأس، ولا شك ولا ريب أن الأبعد أو أن الأولى أن يبعد عن هذا تماما، لأن الرجل ذاهب إلى الله، مقبل إلى ماذا؟ إلى الله، مجيب دعوة الله جل وعلا. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتون من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فالحاصل أن الإنسان ينبغي له، بل يجب عليه أن يترك هذه الأمور جميعا هذه الأمور جميعا النساء ومقدمات ذكر النساء وما شابه ذلك بعضها يجب وبعضها ينبغي له أن يتركها لأجل أن لا يكون ذريعا للتوصل إلى ما هو أعلى وأشد في هذا الأمر. وكذلك في قول الله جل وعلا ولا فسوق ولا جدال، الفسوق محرم قبل الإحرام وبعده أشد حرمة، واضح يا جماعة؟ والفسوق بابه واسع، منها الغيبة، النميمة، كذلك يدخل فيها السب، قول النبي صلى الله عليه وسلم في باب المسلم إيش؟ فسوق. وما شابه ذلك من أمور فسق، وما شابه ذلك من أمور الفسق التي هي ماذا؟ من الفسق. فكل فسق محرم قبل الإحرام وفي الإحرام أشد، وفي الإحرام أشد، لأن الأشياء تزداد حرمة بماذا؟ بسبب الأزمنة الشريفة أو بسبب الأمكنة الشريفة، والأمر ها هنا كذلك، زمان شريف ومكان كذلك ماذا؟ مكان شريف. أيضا الجدال، والجدال كما هو معلوم وذكره العلماء رحمه الله تعالى، الجدال يرحمك الله، الجدال قد يكون بالحق، الجدال قد يكون بالحق، وهذا جائز وقد يكون مستحبا وقد يكون واجبا، وقد يكون واجبا، وهذا ليس منهم، أي ليس من محظورات الإحرام، بمعنى أن الإنسان إذا احتاج أن يبين الحق في مسألة وقع فيها الناس، أخطأ فيها الناس، فناظره مناظر، فله أن يناظره، كما حصل من ابن عباس والمسور ابن مخرمة، حصل منهم ماذا؟ أن تماروا، ومعنى المراء ماذا؟ المجادلة، واضح يا جماعة؟ فهذا من الجائز، بل قد يكون من المستحب، بل قد يكون من الواجب إن كان يترتب عليه فعل واجب أو ترك واجب، واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فالحاصل أنه يكون بحسب هذا الأمر. وأما الجدال الذي هو مذموم، الجدال الذي كان ماذا؟ في باطل، الجدال في باطل، فهذا هو المذموم، وهذا هو المحرم أيضا قبل الحج وبعد الحج، كأن يريد جدال لأجل إحقاق باطل أو إبطال حق، فهذا من الباطل. وكذلك ينبغي للحاج أن يترك المراء إن لم يكن له فائدة، إن لم يكن له فائدة إلا من باب المغالبات والقيل والقال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، في أن الجدال لا ينبغي قبل الإحرام، ولا شك ولا ريب أن في الإحرام من باب أولى، قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم في يعني حينما حذر من الجدال، ثم قرأ قول الله جل وعلا وما ضربوه لك إلا مثلا، أو قال ما ضل، يعني ذكر الحديث حيث أبي أمامة الذي فيه النهي عن ما ضل قوم، أحسنت، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا وما ضربوه لك إلا مثلا، ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، بل هم قوم خصمون. فالحاصل أن هذا مذموم، هذا مذموم قبل الإحرام وفي الإحرام أشد، وهذا من هذا الباب. طيب، قلنا كذلك من محظورات الإحرام، من محظورات الإحرام المجمع عليها بين أهل العلم الاصطياد، اصطياد المحرم، لقول الله جل وعلا وحرم عليكم صيد البر، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وقوله تعالى ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وأجمعوا على أنه لا يجوز له صيده، لا يجوز له صيده، أي لا يجوز له أن يصيد المحرم صيد الحرم، ولا يجوز له أن يصطاد ولو كان خارج الحرم، ولو كان خارج الحرم، بمعنى أن المحرم إذا أحرم من الميقات مثلا من ذي الحليفة من جهة المدينة، كم بينه وبين الحرم؟ مفاوز، واضح يا جماعة؟ فلا يجوز له أن يصطاد ولو كان خارج الحرم ما دام أنه محرم، ومن باب أولى أنه لا يجوز له أن يصطاد في الحرم، ومن باب أولى أن لا يجوز له أن يصطاد في الحرم. لذا قالوا يعني نقل بعضهم إجماع على أنه لا يجوز له صيده ولا أكل ما صاد هو منهم. إذا اصطاد المحرم فلا يجوز له أن يأكل ذلك الصيد. كذلك اختلفوا يعني إذا أكل واضح اختلف العلماء كذلك إذا صاده حلال هل يجوز للمحرم أكله؟ واضح يا جماعة؟ حلال صاد صيدا ثم أهداه لإنسان محرم، هل للمحرم أن يأكل من ذلك الصيد؟ والكلام على ماذا يا جماعة؟ على صيد البحر، على صيد البر. وأما صيد البحر فإنه حلال إجماعا كما دلت عليه الآية القرآنية أحل لكم صيد البحر وطعامه أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة متاع لكم وللسيارة. طيب فالحاصل من هذا واختلفوا إذا صاده حلال هل يجوز للمحرم أكله؟ في المسألة ثلاثة أقوال. قول إنه يجوز له أكله على الإطلاق، محرم جاءه إنسان حلال اصطاد صيدا فقاله هذا الصيد لك هل يجوز أكله أم لا؟ قال أبو حنيفة يجوز مطلقا. وهذا القول كذلك روي عن عمر بن الخطاب والزبير بن العوام. وقال قوم هو محرم مطلقا، وهذا قول ابن عباس وروي كذلك عن علي وابن عمر، وبه قال الثوري وقال مالك ما لم يصد من أجل المحرم أو من أجل قوم محرمين فهو حلال، وما صيد من أجل محرم فهو حرام على المحرم. واضح يا جماعة؟ الإمام مالك رحمه الله تعالى يفصل في هذه المسألة فيقول إن كان هذا الإنسان الحلال الذي صاد هذا الصيد إن صاده لنفسه جاز له. واضح يا جماعة أم لا؟ إن صاده لنفسه جاز له، فإن أعطى للمحرم يجوز للمحرم أن يأخذه وأن يأكل منه. وأما إن صاده هذا الحلال لأجل المحرم ليس لأجل نفسه فأعطاه للمحرم فإنه لا يجوز للمحرم أن يأكله وسبب هذا الاختلاف تعارض الأحاديث في هذا الباب. فمن هذا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانوا ببعض طرق مكة تخلف مع أصحاب الله محرمين وهو غير محرم، أي أبو قتادة رضي الله عنه وأرضاه، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه صوته فأبوا عليه، فسألهم رمحة فأبوا عليه فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم. فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله. واضح جماعة؟ وجاء في الحديث الصحيحين أنه قال ماذا؟ هل بقي منه شيء؟ فقالوا نعم، فأعطوه للنبي صلى الله عليه وسلم فأكل منه. فهذا يدل على ماذا؟ على جواز أكل المحرم من صيد الحلال إذا لم يكن صاده ذلك الحلال لذلك المحرم. واضح جماعة أم لا؟ وما جاء كذلك جاء في حديث طلحة بن عبيد الله جاء أن عبد الرحمن التميمي كما رواه النسائي رحمه الله أن عبد الرحمن التميمي قال كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن محرمون فأهدي له ظبي وهو راقد، قال فأكل بعضنا فاستيقظ طلحة فوافق على أكله وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أقر على أكله وقال أكلناه على عهد رسول الله وأكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي وهم حرم. والحديث الثاني ما روى ابن عباس رضي الله عنه كذلك في الصحيحين أنه أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه وقال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، واضح جماعة أن لم نرده عليك إلا أن حرم. قال العلماء رحمهم الله تعالى في حديث ابن عباس إنما كان رد النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللحم وذلك الصيد على ذلك الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، وذلك لأن ذلك الصحابي اصطاد ذلك الصيد للنبي صلى الله عليه وسلم، فصورته أن حلالا اصطاد لأجل من؟ لأجل المحرم، فهذا لا يجوز. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لم نرده عليك إلا لأن حرم، بخلاف حديث أبي قتادة فإن صاده لمن؟ صاده لنفسه، فلذا أكل أصحابه المحرمون منه، وأكل منه كذلك من؟ وأكل منه كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا يظهر أن ما ذهب إليه مالك رحمه الله تعالى ومن قال بهذا القول هو القول الراجح، هو القول الراجح من أن الصيد إذا صاده الحلال للمحرم فإنه يحل، إذا صاده الحلال للمحرم فإنه لا يحل، وإذا صاده الحلال لنفسه وأهداه للمحرم فإنه يحل له أن يأكل منه، فإنه يحل له أن يأكل منه. وهذا هو كما سمعتم ظاهر الجمع بين هذه الأحاديث. فهذه جملة كما ترون من المحظورات، هذه جملة من المحظورات، وكذلك من المحظورات المذكورة في هذا الباب وهي كذلك داخلة تحت هذا الإطار أن المحرم لا ينكح ولا ينكح، أن المحرم لا يجوز له أن ينكح ولا أن ينكح، يعني لا ينكح ولا أن ينكح، لا ينكح يعني بمعنى أنه هو يتزوج ولا أن يتزوج منه، ولا أن يتزوج من، أي أن يعقد لمولاته ابنته أخته وما شابه ذلك. ثم بسبب هذا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في نكاح المحرم هل هو صحيح أو باطل، وهذه المسألة بإذن الله جل وعلا نؤجلها إلى كتاب الطلاق أو إلى كتاب النكاح بإذن الله جل وعلا، فإنها بها أشبه. ولكن مقصودنا ها هنا أن المحرم من محظورات الإحرام، أن من محظورات الإحرام أن المحرم لا، أن المحرم لا ينكح ولا ينكح إليه، ولا ينكح إليه وهو في حال إحرامه، وكذلك لا يخطب، وكذلك لا يخطب كما جاءت في ذلك الأحاديث الصحيحة كما في الصحيحين من حديث عثمان بن عفان، وكذلك من حديث أبي هريرة، وجاء عن غيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذه جملة، هذه جملة أحاديث أو جملة المحظورات المذكورة في هذه الأحاديث، جملة المحظورات المذكورة في هذه الأحاديث. فنكمل الباب المذكور حتى ندخل غدا بإذن الله جل وعلا بالباب الذي يليه. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، هذا قد قرأناه. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل. وهذه المسألة مسألة التلبية وصيغتها قد تقدم الكلام علي بحمد الله جل وعلا، وأن الإنسان إذا قال بأيها شاء جاز، وأن الإنسان إذا قال بأيها شاء جاز، وإن فعل واقتصر على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من التلبية لكان أولى. ومن زاد كما جاء عن ابن عمر، وجاء كذلك في بعض الروايات في صحيح مسلم عن عمر أنه فعل شيئا زائدا على هذا ونسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالكل جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أنس كان يسمع تلبية من الملبين وكان لا ينكر شيئا من ذلك، وكان لا ينكر شيئا من ذلك، فالأمر في ذلك على الساعة، فالأمر في ذلك على الساعة بحمد الله جل وعلا. ومعنى لبيك اللهم لبيك أي ألبي نداءك تلبية بعد تلبية، ألبي نداءك تلبية بعد تلبية، في حينما أمر الله جل وعلا خليله بأن ينادي في الناس وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، فيأتي الحاج ويقول لبيك لبيك، أي يلبي ماذا؟ النداء، يلبي النداء، ومعنى كما سمعتم لبيك لبيك أي إجابة بعد إجابة، إجابة بعد إجابة. وكما ترون في هذه الكلمات فيها معاني واضحة جليلة من معاني التوحيد والإخلاص والعبادة، لأن لبيك معناها ماذا؟ معناها الإجابة والانقياد والطاعة والخضوع لأمر الله جل جلاله. كذلك لبيك لا شريك لك لبيك، في معنى أن هذه التلبية لله وحده لا شريك له، ففيها معنى من معاني الإخلاص وإفراد واستحقاق الله جل وعلا بإفراد العبادة وحده لا شريك له. ثم قال إن الحمد والنعمة لك، أي لا أحد يستحق الحمد المطلق ولا أحد له النعمة كذلك المطلقة إلا أنت يا ربنا. قال والملك، كذلك الملك المطلق لا أحد يملكه إلا الله جل جلاله، لذا قال لا شريك لك، لا شريك لك في الحمد المطلق ولا في النعمة المطلقة ولا في الملك المطلق. وهذا فيه إقرار تام بماذا؟ بالربوبية، وكذلك هو يتضمن الإيمان أو توحيد العبادة والألوهية. وفي قول ابن عمر لبيك لبيك وسعديك كذلك فيه هذه المعان، والخير بيديك، أي أن الخير كله بيد الله جل وعلا، وذلك واضح، قال الله جل وعلا بيدك الخير. قال لبيك والرغباء إليك والعمل، أي الرغبة إلى الله جل وعلا وكذلك العمل إلى الله جل وعلا ولله جل وعلا وحده لا شريك له. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم، ليس معها حرمة. وفي لفظ للبخاري قال لا تسافر يوما ولا ليلة إلا مع ذي محرم. طيب هذه المسألة أولا هي مسألة المحرم للمرأة في السفر، وقد تقدم معنا في الكلام على شروط الحج أن من شروط إيجاب الحج على المرأة أن تكون ماذا؟ أن تكون ذا محرم، وأنها إذا لم يكن لها محرم فإنه لا يجب عليها الحج، فإنه لا يجب عليها الحج، فيدخل المحرم في ضمن استطاعة المرأة لقول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع، ولله على الناس حج البيت من استطاع، فالمرأة إذا لم يكن معها محرم فهي غير مستطيعة. لذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المرأة إذا لم يكن لها محرم فلا يجب عليها الحج، وإذا كان كذلك فلا يجوز لها أن تذهب إلى الحج من غير محرم، فإن ذهبت من غير محرم صح حجها وأثمت، صح حجها وأثمت ولم تكن ماذا؟ ممتثلة لأمر الله جل وعلا، ممتثلة لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة، في رواية محرم. وأحاديث المحرمية في بعض الأحاديث جاء لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 أيام، وفي بعضها يوما وليلة، وفي بعضها يومين، وفي بعضها أن تسافر على لفظ الإطلاق، وهذا هو المعتمد أنه لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، قل السفر أو كثر، قل السفر أي أو طال السفر أو قصر. لماذا؟ لأنه يسمى سفرا، وكما النبي صلى الله عليه وسلم تارة قال يوما وليلة وتارة قال يومين وتارة قال 3 أيام، حمله بعض أهل العلم قالوا هذا التعدد بحسب ماذا؟ بحسب السائل، يحمل بحسب السائل، رجل يأتي مسافة يوم وليلة فيقول يوم وليلة، ويومين يقول يومين، و3 أيام 3 أيام، ومرة أطلقه، والعبرة بالمطلق. وقد ذكر العلامة القيم رحمه الله تعالى فائدة هنا، وهي أن المطلق إذا قيد بأكثر من قيد، فإنه لا يقيد بل يبقى على إطلاقه، وهي مسألة أصولية يذكرها الأصوليون، وهذا حاصلها أن المطلق كما ترون يا حيث مطلق، وهي أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وجاء في بعض الروايات يوما وليلة، هذا قيد، وفي بعض الروايات يومين، وفي بعض الروايات ثلاثة أيام، فهذه قيود ماذا؟ مختلفة. فإذا كان المطلق قيد بأكثر من قيد فإنه لا يقيد بشيء منها، بل يبقى على إطلاقه، والأمر ها هنا كذلك. وهذه المسألة قد تقدم الكلام عليها بحمد الله جل وعلا، فنكتفي بهذا القدر. إلى هنا، سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.